مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا. ما تبعد عني ميادين وحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسم، حسم هو عنوان هذه الحلقة. نعيش في حياتنا أمام خيارات متعددة، والإنسان مخلوق له عقل، وظيفته الاختيار بين البديلات، الاختيار بين البديلات. لكن هذه البدائل تتشظى وتتوزع على مناشط الحياة، سلوك الإنسان العقلي والفعلي والاجتماعي، الشخص الذاتي السري والمعلن المجاهر، ما يتصل في عالم الأشياء وما يتصل في عالم الأفكار والعقائد. الخطورة ليس في أنك تتريث وتطيل الأمد في اتخاذ القرار، الخطورة ليس في التروي، إنما الخطورة والخطأ في التذبذب والارتباك أو معرفة الحق لكنك تجبن عن حسم الموضوع. إحنا موضوعنا عن الحسم، وعندنا نموذج تطبيقي عن الحسم. أبوها مبشر، أمها قسيسة، هي اشتغلت في التبشير، أسلمت بقناعة في قصة عجيبة. قبل 7 سنوات جت الكويت، عملت معها لقاء في قناة الراي، حلقتين عن حياتها، عن تجربتها، عن نجاحها في التوفيق بين عقيدتها الجديدة وبرها لوالدينها. ثم فجأة على قناة عقائدية في أوروبا تخرج وترتد وترمي الحجاب في حركة استفزازية غريبة كانت مباغتة للجميع. ما الذي حصل في هذه الفتاة وفي هذه الموقف؟ ثم عادت إلى الإسلام ورفضت أن تقابل أحد إلا نحن في بيتها في القاهرة مع زوجها. نشوف هذه القصة.
لأنه أنا بنت الرب الآن، ولا أحتاج إلى يعني إلى هذه الأشياء اللي ممكن هي يعني كيف إنها تغطي علي، ولازم دائما أكون في شريعة معينة أو في إيمان، لأنه المسيح حررني والمسيح هو تاج راسي الآن. فمشكور الرب اللي أعطاني الحرية هذه إني أنا أطلع وأبتعد يعني وأخرج من سجن من السجن اللي أنا كنت.
فأنا حابب أقول لك إنه في
أخت ربا، الهداية والثبات من الله سبحانه وتعالى. والسؤال الذي يفرض نفسه ويطلبه أيضا الملايين من البشر هو: هل ستفاجئنا روبا مفاجأة جديدة بمشهد درامي جديد فترتد ثانية كالمشهد الذي رأيناه؟
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اولا دكتور، انا يعني اشكرك انك انت استضفتني على هذه الحلقه، على هذا البرنامج، واريد ان اعتذر لك شخصيا بسبب اللي حصل في اول مره انت لما استضفتني. اكيد لما انا تركت الاسلام وارتديت كثير من الناس لاموك وعاتبوك مثلك، مثل في دعاء اخرين ايضا، فأريد أن أعتذر لك شخصياً وإلى إخواني وأخواتي المسلمين إذا كنت أنا تقصت أو لم أتقصد في إيذائهم بشكل مباشر أو غير مباشر. أيضاً أريد أن أعتذر إلى إخواني وأخواتي المسلمين المسيحيين، عفواً أريد أن أعتذر إلى إخواني المسيحيين إن كنت أيضاً أذيتهم في أي شكل من الأشكال. وبصراحة يعني أنا لمدة سنتين الآن، أنا بقالي تقريبا سنتين لما رجعت للإسلام، ما كنت فعلا أريد أن أخرج إلى الإعلام مرة أخرى بعد كل هذا اللي حصل، لكن بسبب إصرارك دكتور يعني الله يجزيك الخير، وإصرار كثيرين من المسلمين قالوا لي أنه لازم تطلعي وتعلني زي ما أنت أعلنتي ارتدادك على الإسلام، لازم ترجع تعلني عودتك إلى الإسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، هذا أهم شيء. طبعا الإنسان لا يضمن مستقبله، ولكن طبعا اللي بيكون قلبه يعني معمر بالإيمان ودائما يتعب على نفسه في أنه في انه يتقرب الى الله، الى الله سبحانه وتعالى. الله لا يضيعه، لا يضيعه ابدا. فاسال الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمه، هذا اهم شيء، ان كان مسيحي او عفوا ان كان مسلم او انسان اسلم، يعني نسال الله سبحانه وتعالى، لانه لا احد يضمن موتته كيف حتكون يعني وعلى اي شكل. ولكن اهم شيء انه دائما الانسان انه يبقى متعلق بالله سبحانه وتعالى.
ربع، عندما اسلمت واشهرت هذا الدين احتفى واحتفل بك الملايين من المسلمين كشعور طبيعي لفرحة المسلمين بالمهتدين الجدد وبتكميل الدين، وكنت تتكلمين عن الإسلام بقناعة وحماس وتدليل برهاني ونقد لكل ما يخالفه. وأنا استضفتك عندي في برنامج في قناة الرأي قبل 7 سنوات وقلت هذا الكلام في حلقتين، بعدين حصلت المفاجأة اللي هي الردة. ما هو لازم نعرف حتى في عودتك الآن، يعرف المشاهد وأعرف أنا أيضا، إذا لماذا ارتديتي إذا كان هذا شوقك الجديد للإسلام؟
طبعا أنا لا أبرئ نفسي أبدا من هذا العمل، وأعرف نفسي أنه أنا غلطانة 100% ومليون بالمية. أخطأت يعني تجاه الله سبحانه وتعالى قبل تجاه نفسي، وظلمت نفسي يعني ظلم كبير، وأيضا يعني أسأت لكثير من الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وأن يعفو عني. أول شيء كان السبب هو توجهي، أو خلينا نحكي إنه التركيز على نفسي أكثر ما إنه كان التركيز على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يمر في ابتلاء المفروض إنه يكون توكله على الله سبحانه وتعالى، ولكن بدل ما إنه أنا أتوكل على الله بدأت أتدمر، بدأت أشوف السلبيات، بدأ تفكيري سلبي أكثر ما إنه هو تفكيري إيجابي. بدل ما إني أشكر الله سبحانه وتعالى، بدل ما إني أنا أسجد لله سبحانه وتعالى وأتضرع له، كنت دائما أنظر إلى نفسي، وكانت هاي كانت أول غلط أنا عملته في حياتي يعني. ثانيا كان فتنة الإعلام، يعني كل الناس طبعا زي ما أنت حكيت إنه كانوا مبسوطين جدا إنه أنا أسلمت، وكل ما يعني أدعى إلى إني أعمل محاضرة أو إني أطلع قدام التلفزيون أو شيء زي هيك، دائما كل بدهم يحكوا عن نفسي أنا، عن شخصي أنا، شخصي أنا. فكلمة الأنا هاي خلتني إنه دائما أنظر إلى نفسي بدل ما إني أنا يعني أشوف إيش أنا بدي أعطي. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، الله أكرمني في العلم في الكتاب المقدس في الإنجيل والعهد القديم اللي هو في التوراة، لكن معظم الناس لا تنظر إلى علمي وإلى يعني إلى يعني الفكر اللي أنا عندي. دائما كانوا ينظروا إلى نفسي. ثالثا كانت الصدمة الثقافية، يعني أنا لما درست الإسلام درسته من الكتاب والسنة، لكن لما طلعت إلى الشارع وشفت الناس للأسف الشديد يعني وحال أمتنا يعني فعلا شيء مؤسف. طبعا لا أعمم، لكن في هناك يعني اصطدمت مع ناس كانوا فعلا سيئين، كانوا سبب في أني أرى الإسلام بسلبية يعني للأسف الشديد. أنت عارف لما يكون عندك طفل صغير وتربيه، إذا ربيته طبعا وكان وبعدين اكتشف إنه أبوه كاذب وأمه مثلا بتعمل شيء غلط أو شيء زي هيك، طبعا بيصير صدمة، ببطل يثق بهدول الأهل. ونفس الشيء أنا يعني لما حصل معي وشفت الناس هدول وانصدمت، يعني هذا خلاني إني أنا أفقد الثقة في الشعب وفي الناس. وللأسف أنا بدل ما إني أنا أطلع إلى العلم الإسلامي، وبدل ما إني أنا أتعلم، بدأت أنظر إلى الشعب وإلى المجتمع، وهذا خلاني إني أنا أبتعد عن الإسلام. أخيراً يعني للأسف الشديد كان في هناك آفات في المجتمع اللي هي القال والقيل إلى آخره. يعني في طلع لما نزلت على الأردن طلع كلام علي إنه أنا عندي جنسية أمريكية وأنا جاي أتجسس وجاي أحكي عن المسلمين الجدد، عن يعني أخبار المسلمين الجدد لأهليهم. فطبعا القال والقيل الاخري هي يعني هذا كمان ضرر فيه، والناس طبعا صدقت هذا الكلام، وحتى انه هاجموني اعلاميا انه انا بتكلم هذا الكلام. واحدة طلعت وادعت انها هي مسلمه جديده وقالت انه ربا بتحكي عن مسلمين جدد، طبعا ما في هذا الكلام، كله هذا مجرد اتهام باطل يعني. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وان يعفو عنا يا الله.
في هذه الحلقة موضوع حسم المواقف، وفي حوارنا مع ربا التي كانت مسيحية مبشرة ثم أسلمت لمدة ثم ارتدت علنيا في فضائيات والآن عادت إلى الإسلام مرة ثانية، ليست المسألة معركة في حلب رياضية، ليست المسألة غلبة وإظهار عضلات، لا، نحن نتكلم عن تعاطي سليم مع القضايا الحساسة العقائدية. هي الجميل في كلامها أن شخصت لماذا زهدت في الدين بعد أن أسلمت، فقالت: واحد، قصة عدم التوكل على الله، اثنين، التفكير السلبي، ثلاثة، التضخيم الإعلامي، يعني هي قال الإعلام سلط عليها، أسلمت، تعالي سوي دروس أنت، فصارت الذات مقدمة على الفكرة، المفروض الإنسان ينزوي على نفسه ويستفيد. ولذلك أنا ضد، يعني مع الحذر في التعامل مع من يسلم في الجهة. أسلم لنفسه مرحبا فيه، إذا عنده فكرة علمية إضافة إلى ذلك ثقافة الشارع المسلم المتخلفة هزت ثقتها، عادت مرة أخرى، لكن إلى كل من قذفها، شتمها، شكك فيها، فليسمع هذا الحوار الغريب وهذه القنابل الصارخة التي قالتها ربا. لكنك يا ربا في طريقتك أو ردتك عن الإسلام اخترت طريقة استعراضية أقل ما يقال فيها أنها مستفزة جدا، فما هي هذه الشحنات السلبية التي كانت في داخلك بحيث تقومين في الردة بهذه الطريقة؟
هو اللي حصل لما دخلت الاستوديو، طبعا قبل ما انه انا ادخل الاستوديو، لما اتصلوا فيني وقالوا لي قناة الحياة انهم راح يعملوا معي لقاء، طلبوا مني اني اجيب الحجاب والجلباب، قلت لهم انا عندي نفس الحجاب والجلباب اللي لبسته في حلقتك الماضية،
حلقتي قبل 7 سنوات.
نعم. فقالوا لي جيبيه والبسيه، فلما لبسته طبعا الحجه اللي اعطوني اياها عشان يقنعوني قالوا لي انه انت لازم تلبسيه عشان اذا ما لبستي ودخلتي بدون حجاب حيقولوا انه هاي مش ربا وهذا فيلم فبرك وهاي واحدة بتشبه ربا والى اخره. فقالوا لي لا، انت البسي الحجاب عشان انت تورجين المسلمين انه هاي ربا نفسها اللي انت لبستي، يعني نفس يعني لما انت طلعتي على الاعلام هو نفس الشخص. يعني لما دخلت وكنت جالسة مع الأستاذ وحيد اللي أنا يعني عملت معه لقاء، طلع المخرج قال لي: ربا كت، ربا أنت لازم تشلح الحجاب هلأ. أنا طبعا مع رهبة الكاميرات والأضواء وهذا ما فكرتش، يعني كنت أنا نيرفس، يعني كنت شوية متوترة. فقال لي، قلت له طب ليش؟ قال لي: ما هو عشان خلص أنت تركت الإسلام، فأنت لما تشلح الحجاب انت يعني خلص انت هيك بتحكي للناس تعطيهم فكره انك انت تركت الاسلام. طبعا انا للاسف الشديد ما فكرتش، كنت مندفعه متسرعه وما عرفتش طبعا رده فعل المسلمين، وحتى انا يعني ما يعني اللي هي الاثر اللي بعد الصدمه ما حسيت فيه الا لما رجعت على البيت. فخلعت الحجاب، ولما خلعت الحجاب فعلا حسيت نفسي مخدرة تماما، حسيت نفسي كأني عريانة عفوا استغفر الله، يعني أسفع التعبير، لكن فعلا حسيت نفسي أنه أنا مش بس خلعت الحجاب لكن خلعت أشياء كتير في داخلي. حسيت مش أنا، يعني مش أنا الشخص اللي عملت هذا الحكي. لما رجعت على البيت طبعا الناس هي شافت الكاميرا لكن ما شافت كيف كانت ردة فعلي لما رجعت على البيت. دخلت في حالة اكتئاب شديدة جدا، حسيت بالذنب عظيم جدا، يعني لدرجة وصل معي الاكتئاب لدرجة الانتحار، يعني فعلا قلت يعني خلاص أني أنا لازم أتخلص من نفسي. فاللي كان جواتي يعني ما كانش فعلا خلع الحجاب احتجاج على الإسلام، لكن كان أكثرها احتجاج على المسلمين أنفسهم اللي أثروا فيه بشكل سلبي. يعني
12 شهر سنة كاملة بين ارتدادك عن الإسلام وعودتك إليه، قطعا أن هذه السنة كان فيها تفاعلات نفسية ومشاعر أنت أعلم بها، كيف كنت تعيشين هذه المرحلة؟
يعني زي ما أنا قلت لما طلعت من الاستوديو كان في عندي اكتئاب شديد، لكن برضو كان عندي غضب شديد. ليه؟ لأنه لما فتحت الانترنت وشفت انه في بعض الاخوه للاسف حطوا لي فيديو كان يطعن بعرضي وبشرفي، وكان في حلقه ثانيه كمان لازم اعرضها في قناه الحياه. في المره الثانيه لما طلعت على قناه الحياه كانت فعلا كان ينتابني غضب شديد، وكان في عندي حقد شديد تجاه بعض المسلمين اللي أساءوا لي إساءة شديدة جدا. لكن سبحان الله، يعني في هذيك الفترة 12 شهر حدثت أمور كثيرة جدا لا أستطيع أن أقول لك، لكن أكثر شيء ممكن أنا أركز عليه أنه رغم اكتئابي لكن ما كنت يعني أرتاح إلا ما أضع رأسي على الأرض وأسجد لله سبحانه وتعالى. يعني حتى أمي وإخواني والناس اللي شافوني يقولوا لي أنت لسه في عندك طباع إسلامية، لسه لازم تتخلص من هاي الأشياء اللي أنت بتعمليها الإسلامية لازم. لكن أنا ما قدرت أني أنا أطلع من الجو أنه أنا لسه في داخلي شيء إسلامي لا أستطيع أن أنتزعه، ما لا أستطيع أن أتخلى عنه. كل يعني حصل عندي اكتئاب شديد لدرجة الانتحار، لكن لما أضع رأسي على الأرض ما كنت أحس أني أنا أتواصل مع الخالق إلا عن طريق السجود. يعني حاولت كثير أصلي الصلاة اللي بعرفها وأروح على الكنيسة وأشوف ناس مسيحيين ونقعد مساء ونعمل مثلا شركة اللي هي الصلاة الجماعية إلى آخره، لكن ما كنت أشعر فعلا أنه في تواصل إلا لما أسجد لله سبحانه وتعالى، ويعني أصرخ من داخلي أقول يا رب أنا وضعت نفسي في شباك وفي قيود، أخرجني من هذه القيود، حرر عقلي، خليني أعرف فعلا فين هو الحق.
أختربة، هذا الفرق بين من ارتد أو ترك الدين بهوى وببرود وبأي مصلحة شخصية، وبين من ترك وهو يعاني في البحث عن الحقيقة والسير وراها والحفر من أجل الوصول إليها، ولعل هذا أحد الأسباب التي جعلك ترجعين إلى الإسلام.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم يا رب.
ربع، عودتك للإسلام ليس قرارا سهلا، هذا القرار يحتاج إلى جلد ويجب عنه أعتى الرجال، النفس وحيلها، الشيطان وشبهاته، المجتمع وضغطه، الأقارب ومراجعاتهم، الإعلام ورصده وملاحقاته، كل هذه الأمور تعتلج في النفس، فكيف اتخذت هذا القرار ثانية؟
والله هذا كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله فعلا الأفكار والهواجس اللي كانت تجيني، هلا أنت صرتي ورقة محروقة، المسلمين شو راح يحكوا عنك؟ لا المسلمين ولا المسيحيين بثقوا فيك الآن، خسرت الطرفين. يعني لما خسرت الطرفين قلت خلص، يعني أنا ليه عايشة؟ يعني شو سبب حياتي هون؟ هون وقتها حصل نقطة إنه خلص أنا لازم أبحث عن مع نفسي، يعني أجد نفسي، أجد راحتي وسعادتي. والله لم أجدها إلا في الإسلام. يعني سبحان الله، أول شيء أنا لم أستطع أن يعني أندمج في العقائد المسيحية، لدرجة إنه لما رجعت مسيحية كنت بدي أرجع زي ما أنا كنت أول قبل الإسلام، ما استطعت إني أرجع للكنيسة زي أول، فقلت أغير الطائفة فرحت على الأرثوذكسية.
أنت بروتستانتية؟
لا أنا كنت إنجيلية بروتستانتية بالأول، بعدين دخلت أرثوذكسية وبقيت معهم تقريبا 6 أشهر لحد ما تعمدت مرة ثانية، يعني كنت متعمدة بالبروتستانت في الإنجيلية.
ونادر عندكم من يتعمد مرتين؟
هو يتعمد مرتين إذا كان كاثوليكي أو أرثوذكسي وبعدين انتقل إلى الإنجيلية، الإنجيلية تعمده مرة أخرى، لكن العكس أحيانا بيكون صعب. يعني
في الفقرة السابقة استمعنا إلى المبشرة ربا التي أسلمت ثم ارتدت ثم أسلمت. سؤالي كان عن رجعتها إلى الإسلام، ما هي الضغوط التي واجهتها؟ أجابت الشطر الأول، والآن نستكمل بقية إجابتها.
ثانيا لم أستطع أن أترك القرآن والحديث، يعني سبحان الله لم أستطع لما دعيت أني أنا أطلع عن زكريا بطرس وأعمل حلقات وإلى آخره، حتى لما كنت أعد البرنامج تبع زكريا بطرس كنت في صراع مع داخلي، يعني زي كأنه واحد بحب واحد كثير كثير وبعدين عشان ينفصل عنها بيحاول أنه يكون سلبي معها ويحاول أنه يحاربها. وبالطريقة هاي حصل معي أنه أنا كنت أحب القرآن وأحب الحديث بشكل كبير وأشوف فيه من الدلائل الواقعية والمنطقية، لكن لما أجي بدي أتكلم عليه بشكل سلبي أحاول أني أنا أهاجمه، لكن لا أستطيع يعني أقف أمام حق، يعني أنا كيف بدي أراعي ضميري، يعني لا أستطيع أن أكذب. يعني حتى لما طلعت وفي ناس كتير اتهموني بالكذب والنفاق، يعني سبحان الله لو أنا كنت فعلا كاذبة كان أنا ارتديت عن الإسلام وأضل تحت غطاء الإسلام، مش أني أنا أطلع وأقول وأعترف أني أنا تركت الإسلام، لكن حتى أنا أراعي ضميري وإني أنا ما أكذب يعني. وثالثا طبعا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وفقني، يعني بقول سبحان الله هي كانت فعلا خبرة مريرة جدا، لكن كان في لها هدف، الله سبحانه وتعالى وراني إياه بعدين لما أنا رجعت للإسلام. بقول الحمد لله اللي خلتني يا رب إني أمشي كل هالرحلة عشان أشوف إيش صار. يعني اللي صار إني أنا دخلت بعد تقريباً 4 أو 5 شهور، طبعاً أهلي لسه بيشوفوني إنه أنا لسه تعاملاتي إسلامية، لسه أنا بحكي كلمات إسلامية، لسه لما بقعد لحالي في الليل أمي مرات تصحى علي بتلاقيني ساجدة على الأرض، يعني تقولي أنت لسه مسلمة، أنت بعدك بتقولي عن حالك مسيحية لكن أنت مسلمة.
الوالدة مبشرة؟
نعم هي مبشرة طبعا يعني.
وعلاقتك معها إلى الآن زينة؟
الآن أفضل، يعني كانت هي أول صعبة لكن الآن طبعا أحسن بكثير الحمد لله. يا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها للحق ويهدي طبعا عائلتي والمسيحيين أجمعين يعني. فالمهم كنت أنا قاعدة فقالت لي لازم تروح على جامعة اللاهوت وتتعلمي، وجامعة اللاهوت هاي من أكبر جامعة بيخرجوا فيها منصرين، يعني بيطلعوا كل سنة تقريبا 7000 منصرين إلى جميع أنحاء العالم، وخلوني أني أكون في الكلية اللي فيها التنصير بسموها ماس، يعني أخذ ماجستير في الدراسات الإسلامية تكون لتنصير العالم الإسلامي وتنصير المسلم، يعني هم عندهم دراسات خاصة كيف المبشر أو المنصر يروح ويتكلم يحاور مع واحد مسلم ويجيبه للمسيحية. فكانت هاي يعني سبحان الله العلم اللي اكتسبته في هاي الفترة اللي هي 6 أو 7 أشهر في الكلية في جامعة اسمها ساوث وسترن بابتست ثيولوجي سيمينري. فأنا لما كنت فيها طبعا الله سبحانه وتعالى وفقني أنه أطلعني على كثير من المعلومات والعلم. يعني أنا لما كنت صغيرة لما كنت في الكنيسة وكان والدي هو القسيس كان يجي عنا المبشرين 10-12 واحد كل 6 أشهر، كنا نشوفهم يجي يعلمونا مثلا مسرحية كذا، ما كناش نشوف إيش يعني إيش اللي بيعملوه. لكن سبحان الله لما أنا رحت على جامعة اللاهوت كأني أنا رحت على المكتب الرئيسي تبعهم الهوم أوفيس، فشفت كيف بيشتغلوا، قديش بينفقوا من أموال، إيش بيعملوا، إيش الاستراتيجيات تبعتهم. يعني الله سبحانه وتعالى وفقني في هذا الكلام. طبعا لما أنا كنت في صراع مع نفسي في هذا الوقت كنت أدرس، وصلت إلى النهاية أخيرا أني أنا مش قادرة أني أنا أتابع، يعني خلاص وصلت لنقطة أنه خلاص أنا مش قادرة أتابع أكثر من هيك، وخلاص أنا هلأ لازم أجلس مع نفسي وأشوف أنا مسيحية ولا مسلمة، يعني هل أنا أبقى في المسيحية لكن أنا مش مقتنعة بالمسيحية، ويعني دخلت في حالة اكتئاب شديدة مش قادرة حتى أجد السعادة فيها. لكن لما كنت أفكر في حياتي الإسلامية لما كنت في الإسلام كنت أسعد بكثير، كنت لما أسجد لله سبحانه وتعالى أشعر في تواصل بيني وبين الخالق. لما كنت صح في مسلمين سيئين وهذا، لكن ما شاء الله في هناك مسلمين تانين اللي أعانوني في هذيك الفترة، وأنا يعني ليهم فضل كبير علي. طب ليه ما فكرت في هذا الشيء من الأول؟ يعني فعلا شعرت بذنب عظيم يعني، وسألت الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي. طبعا القصة طويلة جدا، لكن اللي بيحب أنه يقرأ القصة كاملة هي موجودة على موقع الخاص، ممكن أنه يرجع لها ويقرأها إن شاء الله.
اسم موقعك شيء خاص؟
هو rubaqawar.com، أو إذا لما تروح على جوجل حط موقع الرسمي لrubaqawar اللي هو www.rubaqewar.com.
أخت ربا، أهنيكي على مرحلتك الجديدة وصفحتك الجديدة مع الله ومع الناس في العودة إلى العقيدة وإلى الإسلام.
الحمد لله.
ونحن نسأل لأنفسنا ولك في ظل هذه الفتن أن يرينا الله سبحانه وتعالى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الهداة المهديين بإذن الله يا رب العالمين. ولا شك أن مثل هذا الحدث الكبير الذي مررت به أكسبك خبرات وأعطاك تجربة أنضجت فيك الشيء الكثير، وبيدي الآن بروشور بعنوان كيف تحاور مرتدا بين الإسلام والمسيحية والإلحاد.
نعم.
ومكتوب فيه من المحاضرين ربا قعوار المبشرة السابقة. هذه نقلة غريبة، أريدك أن تحدثيني عن التجربة والاستفادة منها.
الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. أكسبتني هذه التجربة الكثير من الأشياء. طبعا أولها أنها أكسبتني أن أكون شخص أو شخصية بالغة الآن، يعني بعد كل هذه الابتلاءات وكل هذه التجارب جعلتني أني أكون أكثر خبرة في التعامل مع الأشخاص ومع الناس، وحتى كمان أكسبتني خبرة أنه ما أرد على يعني ما أنظر ماذا يقول الناس عني، أو حتى أنا ما أطلع على المجتمع، دائما أذهب إلى المصدر اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أولا. ثانيا أكسبتني أيضا أنه أعرف كيف أتوكل على الله عز وجل. يعني في بعض المشاكل اللي كانت كنت أعاني منها اللي هي التشدد الديني، وذلك بسبب أنه أنا كنت دائما يعني أقلد العلماء وأيضا أني أتبعهم بشكل أعمى، يعني أي شيء بحكي العلماء هو صح ومية بالمية، ويعني لكن طبعا يعني سبحان الله حتى العلماء يخطئون. فتعلمت أنه أي معلومة أني أخذها دائما أرجع يعني أعزوها إلى القرآن والسنة وأفهمها وأتعلمها، حتى أنه إيش، حتى ما أقع في الأخطاء اللي ممكن أقع فيها يعني. وثالثا وأخيرا تعلمت شيء كتير مهم، يعني ممكن كتير من الناس لسه يعني لسه إحنا ما عندنا هذه البلوغ، اللي هو كيف يعني تغفر وكيف تسامح الآخرين. طبعا أنا في كثير من الناس أساءوا لي زي ما أنا أسأت برضو للناس إعلاميا، لكن يعني سبحان الله في فترات يعني جلست فيها مع نفسي قلت يعني لو أنا وقفت أمام هذا الشخص مرة ثانية واجهته وجها لوجه، إيش ممكن لي أنا أقول له؟ إيش ممكن إنه أنا أتحدث أو أقول يعني لإله؟ هل أنا راح أعاتبه ليش هيك عملت معي وليش هيك سويت معي وإلى آخره، أم أنا سأقف وأقول خلص أنا سامحتك؟ ولما أقف أمام الله سبحانه وتعالى في القنطرة والاثنين راح يكون في بيني وبينهم مواجهة، حتى لو ما كانت على في الدنيا هذه راح تكون في الآخرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني هذا القلب اللي هو القلب المسامح، لأن لما أجي أتكلم مع الناس وأتحدث مع الناس ما يكون عندي في شيء مشحون داخلي أنه يكون قلبي حامل ضدهم أو لكن لا، بالعكس أنه الله يعطيني هذه المسامحة حتى أني أنا أحب المجتمع، حتى أني أقدر أعطي، وحتى أني أنا أقدر كمان حتى أني أنا أقدر أنتج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني علما نافعا أيضا.
آمين يا رب العالمين.
آمين يا رب.
ما أجمل الحسم والندم الصادق الثري المنتج، ما أعظم الكلمات التي قالتها عندما قالت أنا كأني ورقة محروقة بين المسلمين والمسيحيين فلا معنى للحياة. هنا لم تيأس، إنما اضطرت أن تتخذ قراراً، أي أن تحسم الموقف، فحسمته بعد أن لاذت بالحق سبحانه وتعالى، وذكرت كلمة التوكل أكثر من مرة، ذكرت كلمة التوكل أكثر من مرة، ثم قطعت الرجاء والحبال مع الخلق واتصلت بالمصدر الأصلي وهو الخالق سبحانه وتعالى. كم منا من هو معلق في قضية الرجاء في قضية الحسم. نحن موضوعنا ليست الشخصية إنما المعنى الذي ندور حوله، الحسم، البحث عن الحقيقة، اتخاذ القرار، ثم الكلمة الجميلة. لاحظت ما شنعت ولا هاجمت ولا شتمت، لا الذين طعنوا فيها ولا الدين الذي انتقلت منه، بل حتى هي في ردتها الأولى كانت نقدها على المسلمين الذين أساءوا لدينهم، ولم تطعن في الدين. الباحث عن الحقيقة يصل، لكن قليل من التركيز مع الصدق في التوجه كما كانت تقول. كنت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني، أين هذا السلوك في الصدق في طلب الحقيقة من ذلك الذي يسخر من هذا الدين ويشمت بذلك بتلك العقيدة، واتخذ من الهجوم بناء مجد أو تطلع أو رمزية أو لأي مصلحة وقتية آنية أكشن. بإذن الله نقف مع التغريدة والكتاب بعد هذا الفاصل. نحن في زمن الحوار، الحوار على مستوى الأفراد، الحوار على مستوى الجماعات، على مستوى الدول ووسائل الاتصال، أتاحت الحوار بكل أساليبه وطرقه. كتابنا اليوم عن الحوار، لكن حوار من؟ ومن أين نستقي الحوار في ظل تصاعد وعلو الأصوات على حساب الآداب؟ الكتاب عنوانه الحوار في السيرة النبوية، من تأليف الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، والكتاب حائز على جائزة الشربتلي المخصصة في نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، في التعريف في نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب جيد ومختصر ومركز. بالمناسبة الكتاب راعى المؤلف كما يقول، راعيت فيه خطاب غير المسلمين وغير الثقافة والحضارة الإسلامية من غير استفزاز وإثارة، لأن الاستفزاز ماذا يصنع؟ يصد عن الحق. ومن غير خذلان، لأن الخذلان يضعفك أنت، إنما بكل توازن. مباحث الكتاب، فصول الكتاب رائعة. أول مبحث يعرفك ما معنى الحوار وماذا نقصد بالحوار، ثم مفهوم الحوار في السيرة النبوية. بعدين الفصل الأول أصول الحوار في السيرة النبوية، وهذا فيه أربعة مباحث. سلامة المقصد، لن نصل إلى نتيجة في الحوار إذا كانت النوايا سيئة، اترك عنك كل ما يقال. اثنين، التثبت في أثناء الحوار، وهل القيل والقال شيء أصيل في الحوار بل طارئ ومدمر. ثلاثة، لزوم العدل، وأين العدل اليوم؟ بعدين العلم في الحوار، وما أكثر من يحاور بجهل. الفصل الثاني يتكلم عن آداب الحوار. يا أخي أحياناً أنا أفصل بين طبيعة الحوار وبين آدابه، هو مؤدب وجيد لكن صوته عالي، ماذا أصنع؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواره كان في طبيعة الحوار وفي آداب الحوار راقياً عليه الصلاة والسلام، في إقباله على محاوره، في رفعته من شأن محاوره، في أخذه بالرفق والإحسان وسعة الصدر وتقبل رأي الآخر والصبر على حتى أخلاقيات من يحاور. بعدين أساليب الحوار التي وضعها الكاتب في خطوط عريضة. ثم يأتي رابعاً الفصل الأخير عن حواراته عليه الصلاة والسلام، فصل عن حواراته مع النساء، فصل عن حواراته مع الصبيان والشباب، فصل عن حواراته مع المخالفين، وهذه نقطة مهمة، المخالفين، حواراته مع المخالفين، فصل في حواراته مع الشعراء. ثم يأتي ويتكلم بعد ذلك عن المجلس الرسولي، كيف كان يجلس في مجالس الحوار. انظر إلى مجالس الحوار في برلمانات العالم العربي، انظر إلى مجالس الحوار في الاستديوهات السياسية في هذه الأيام اللي مضت شهر وشهرين وثلاث، ماذا حصل من تضارب وتراشق وقلة أدب. الحوار في السيرة النبوية موضوع حيوي، لا سيما أنه شامل في كل مناشط الحياة، حواره كأب، حواره كزوج، حواره كقائد عسكري، حواره كإنسان يسير في الأسواق ويأكل الطعام ويعاشر الناس، حواره مع البسطاء الذين ملكاتهم الاجتماعية بسيطة جدا، حواره مع كل الناس. فعليه الصلاة والسلام في حواره في السيرة النبوية مدرسة متكاملة، وفي رأيي أن مثل هذا الكتاب يجب أن يقرر في المدارس، فإن ما تتلقاه الأجيال التي تتلقى من الإعلام والواقع السياسي والحراك الاجتماعي حوارا يغلب عليه السلبية بالأسلوب والمحتوى كارثة. كتاب أنصح أن يكون كتاب البيوت، وأنصح أن يكون كتابا في التعليم، وإلى التغريدة إن شاء الله.
ألو، مرحبا، تفضل اختي. حضرتك مفسر أحلام؟ لا يا أختي، سامح الله من وضع جوالي بالنت على أنه هاتف لمفسر أحلام. يا عالم، أنا متخصص باليقظة.
كتبت هذه التغريدة ليس من باب الشكوى، وإن كانت الشكوى تتضمن التغريدة. كتبتها لهذا الاستسهال وللثقة، وخاصة عند شريحة النساء، على التعويل على أي إنسان مجهول. هي لا تعرفني عندما اتصلت مفسر أحلام بس، وتريد أن تسأل عن الحلم لكي تأخذ الجواب الطازج اليقيني الذي يحل لها مشاكلها ويعيدها إلى التوازن النفسي، أو إلى فك اللغز وحل الطلسم الذي جاءها في المنام. مو صحيح يا جماعة، الحلم جزء من شخصيتنا وحياتنا كبشر، الحلم له أحكام وآداب شرعية، الأحلام أيضا تتصل بعلم النفس التحليلي وغير التحليلي، وأيضا اليوم في علم الدماغ والتجارب الدماغية التي تصنع وتقوم بها كثير من الدراسات المتخصصة الطبية وغير الطبية. لكن أنا أشرت إلى نقطة مهمة، أنا متخصص في اليقظة. تدرون ليش نحلم كثير؟ لأن أمة نايمة والنيام تكثر أحلامهم. تدرون لماذا نعول كثيرا على الأحلام؟ لأن عندما الواقع يكون غير منضبط، الناس تيأس من الواقع بكل ما فيه مؤسسات وعلاقات ونظم، واليأس أحيانا والارتباك يولد مثل هذه التطلعات والتعويض النفسي في قضية الأحلام. لا، اسأل عن حلمك وتعامل معه، لكن أن تأخذ هذا التضخم وهذا الامتداد وهذه الأضواء التي تسلط حتى إعلاميا، وكأن قضية تفسير الأحلام تنافس بقية المشكلات الحياتية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأسرية والتعليمية والأخلاقية، هذه كارثة. يجب أن نعطي الشيء حجمه ونتعامل معه بمنطقية، ولا تثقوا زيادة في مفسري الأحلام إلا النادر. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يستغل الأب بناته، البنت أول ما توظفت قروض، أي ثقة؟ الطالب اللي يجيب حديد امتياز، حديد غالي، لا الدين أباحلي إذلال المرأة، يطق زوجته زواج الصغيرات، في دكتور بنى بيته على حساب الطلب. شنو يعني دكتور؟ شنو يعني يدخل عليه هذا الرجل مفتول الشوارب عظيم البطن أصلع الرأس في الستينات، يقول أنت خايفة؟ تقول لا مش خايفة، يقول لا خايفة، فيعضلهن عن الزواج من أجل الاستثمار في أموالهن. استخدم اليد والحذف وكل شيء، فهم الحكم الشرعي فهما تقليديا تقاليديا عرفيا اجتماعيا، لا فهما شرعيا.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود. Do.